الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد وقفنا في الشرح والتعليق على كتاب منار السبيل في شرح الدليل، وقفنا على آخر كتاب في كتب الصلاة وهو كتاب الجنائز، فنبدأ على بركة الله تعالى. والجنائز جمع جنازة بالفتح وبالكسر، وقيل بالفتح اسم للمحمول وهو الميت، والجنازة بالكسر اسم للحامل، وقيل لا فرق. فالمقصود بكتاب الجنائز أي كتاب الأحكام المتعلقة بالجنائز، وهم الموتى. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، رواه البخاري.
روي هذا الحديث على وجهين، بالدال المهملة هاذم اللذات، لأنه كلما تذكر العاقل الموت فالموت يهدم ملذات الدنيا. وروي بالذال المعجمة: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. ومعنى هاذم أي بمعنى قاطع، أي الذي يقطع الملذات. فهاذم بمعنى يهدم الملذات، وهاذم بمعنى يهدم أي يقطع الملذات. نعم.
قال: ويكره الأنين، لما روي عن عطاء أنه كرهه.
وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما كان في مرضه كان يئن، فدخل عليه رجل من أصحابه فأخبره بسنده عن عطاء أنه كره الأنين، لأن الملائكة يكتبون كل شيء. قال الراوي: فما تأوه أحمد حتى مات. والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوتنا، مع أنه دخل عليه ابن مسعود وغيره، دخل عليه ابن مسعود وغيره فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك كما يوعك الرجلان منا، يعني الألم شديد. قال: نعم، ذلك أن لي أجر رجلين منكم. وما سمع منه عليه الصلاة والسلام تأوه، ما سمع منه عليه الصلاة والسلام تأوه. وضرب عمر رضي الله عنه وطعن حتى سقي اللبن فخرج من أحشائه، وما سمع منه أنين، رضي الله تعالى عنهم. فالسنة أو الأفضل أن الإنسان لا يتأوه من الألم، وإنما يظهر ذلك لربه جل وعلا ولا يظهر ذلك لأحد من خلق الله. نعم.
قال: وتمني الموت إلا لخوف فتنة، لحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، الحديث متفق عليه. وفي الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
تمني الموت ينقسم إلى قسمين: يتمنى الإنسان الموت لأجل ضر من أضرار الدنيا، لضائقة مالية أو لسوء عشرة من الولد أو من الزوجة أو من الأقارب أو من الجيران، فحينئذ يتمنى الإنسان الموت، فهذا أمر محرم. والأمر الثاني: أن يتمنى الإنسان الموت لأجل الخوف من الفتن التي تموج كموج البحر. فمن تمنى الموت لفتنة خوفا على دينه فهذا أمر جائز، لصريح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. وجاء في رواية: فإن كان ولا بد فليقل: اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وهنا أورد زيادة: وإذا أردت بعبادك فاقبضني إليك غير مفتون. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا ما علم الحياة خيرا لنا، وأن يميتنا ما علم الممات خيرا لنا. لا يظنن إنسان أن مجرد إطالة العمر خير. إطالة العمر لا تكون خيرا إلا مع الصلاح والعبادة والعلم، أما مع ذهاب الإدراك والعلم فهذا نوع من أنواع الابتلاء من الله عز وجل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك، واجعل يا ربنا خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. نعم. الحالة الأولى: نتمنى الموت لضر دنيوي، فهذا ما يجوز. الحالة الثانية: أن يتمنى الموت لضر ديني أو خوف من فتنة دينية، فهذا يجوز. لا، نقول يجوز، أي ما يدل على الاستحباب، يدل على الجواز. كيف؟ طيب، دل على الجواز، وين الاستحباب؟ استحباب معناه لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو حث عليه. استحباب يحتاج حكم شرع، مجرد الخبر لا يدل على الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: وتسن عيادة المريض المسلم، لقول البراء رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض. متفق عليه.
عيادة المرضى فيه أجور عظيمة. ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زار مريضا فلا يزال يستغفر له 70,000 ملك حتى يرجع. هذا أمر عظيم، ولذلك زيارة المرضى أحد حقوق المسلمين على المسلمين، وهو فيه من الأجور الشيء الكثير. نعم.
قال: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. ولم يزد: فيضجره إلا يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه داود.
على كل حال، بالنسبة للتلقين سنة، ولكن ما المراد بالتلقين؟ اشتهر هذا اللقب عند المتأخرين وهو التلقين، وظن البعض أن المراد أن يقول الحاضر للميت: قل لا إله إلا الله، ولكن هذا إنما يكون من الأعلى للأدنى، يكون من الأعلى للأدنى. ولذلك دخل جماعة من العلماء على الإمام أبو حاتم رحمه الله وهو في الوفاة، وهم أقرانه في العلم وزملاؤه في المنزلة، وما تجرؤوا أن يذكروه بلا إله إلا الله في وقت الاحتضار وهو يذاكرهم الحديث. فقال أحدهم: حدثني فلان عن فلان، ثم ارتج عليه من شدة ما رأى من وجع الإمام أبي حاتم رحمه الله تعالى. فكمل، أراد الآخر أن يكمل الحديث ليذكره بهذا الحديث، فلما أكمل شيئا من الإسناد ارتج عليه، فقال الإمام أبو حاتم: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ثم فاضت روحه ولم يكملها. فنسأل الله جل وعلا أن يميتنا على هذه الكلمة. معنى التلقين التذكير، وليس المعنى أنك تقول وهو يقوله خلفك. معنى التلقين التذكير، تذكره بلا إله إلا الله، إما صراحة وإما إشارة. إن كان يدرك الإشارة كالعالم ونحوه فهو مغن عن العبارة، وإن كان لا يدرك الإشارة كالعوام فينبغي تذكيره، ولكن كما قال المصنف رحمه الله: مرة واحدة فقط ولا يزيد. لماذا لا يزيد؟ لو قال له قل لا إله إلا الله ولم يقل، فربما لو زاد لقال كلمة تكون هي الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية، فتبطل دنياه وأخرى وهو المتسبب. يقول ابن الجوزي رحمه الله أنه حضر رجلا قد حضرته الوفاة، فيقول له الناس قل لا إله إلا الله وهو لا يرد عليهم، فلا يزالون يذكرونه حتى قال لهم قوموا عني وما عليكم إذ لم أقله ونحو ذلك. فينبغي كما قال الفقهاء رحمهم الله يلقن من حضره الموت وتلقينه عند موته، أي عند الاحتضار، لا إله إلا الله مرة ولا يزد. عندكم ولم يزد ولا لا؟ عندك يا شيخ؟ كلكم؟ شيخ صالح شنو نسخته؟
مرة ايه؟
بعد هو أن النسخة اللي أنا أحفظها دليل مو عندك، كان في الدليل ولا تلقينه عند موتي لا إله إلا الله مرة ولا يزد، ها؟ لأن لم يزد من اللي ما لم يزد؟ من؟ لابد يكون شيء مذكور. أنت تقصد ولا يزد يعني الملقن، إيه؟ بس ما يصير المجهول تقول لم يزد، فتقول ولا يزد أي ذاك الملقن، فيضجره إلا أن يتكلم. إذا قال لا إله إلا الله ثم تكلم، أو قال له قل لا إله إلا الله ولم يقل شيء وتكلم بكلام آخر، فيذكره مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله وقراءة الفاتحة وياسين.
يعني قد يقول قائل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قد يكون له سوابق سيئة. نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العبرة بالخواتيم، وقال عليه الصلاة والسلام يحشر المرء على ما مات عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يميتنا على التوحيد. نعم.
قال رحمه الله وقراءة الفاتحة وياسين. قال أحمد رحمه الله يقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار مرفوع اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود.
أما قراءة الفاتحة فهي مشهورة في كتب الفقهاء وفي المتون مزبورة، لكنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر، وعن أصحابه لم يذكر، ولا شك أن هذه الأمور بحاجة إلى أثر، فلا ينبغي للإنسان أن يقول السنة، لأن هنا قراءة الفاتحة معطوف على ماذا؟ على السنة. لا يقول إنسان سنة قراءة الفاتحة ولم يثبت ذلك عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما ورد ذلك في كلام بعض الفقهاء المتأخرين، وما يقوله المتأخرون ليس بحجة ما لم يكن لهم أثر عن المتقدمين. فقراءة الفاتحة أو غيرها من السور عند الميت لم يثبت عند الاحتضار، الذي ثبت على قول من يثبت الحديث هو حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، رواية أبي داود رحمه الله. هذا الحديث يرى الإمام أبو داود أنه حجة، واحتج به وحسنه بعض العلماء وضعفه آخرون، وعلى القول بثبوته فلا يجوز تعديه إلى غيره، لا يجوز تعدي ما ورد إلى ما لم يرد، لأن التخصيص ها هنا لأمر مقصود من الشارع. طيب إذا نحن غيرنا ما حصلنا المقصود؟ لذلك قال العلماء وإنما يستحب قراءة ياسين عند المحتضر، لأن في سورة ياسين ذكر قول ذاك الرجل الصالح الذي استبشر بالخير عند الاحتضار، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فيستبشر الميت خيرا فيسهل خروج روحه جدا، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم عدة من الموتى، ولم يثبت عنه أنه قرأ عندهم القرآن، ذكرهم نعم ولكن لم يقرأ عندهم القرآن. فإن قال قائل فكيف أمرنا بقراءة سورة ياسين؟ قلنا من باب الجواز، فرق بين السنية وبين الجواز. فالسنة هو ما ثبت في الصحيحين. ما هو الذي ثبت في الصحيحين؟ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ما في أبي داود. وفي مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أما قراءة القرآن عند المحتضر ليخفف عنه فهذا مشروع، ولو لم يثبت حديث أبي داود. من أي باب؟ من باب الرقية بالقرآن، من باب الرقية بالقرآن. فالإنسان الذي يقرأ القرآن ينوي الرقية لا بأس بالفاتحة وغيره، أما عند الاحتضار فلا يقرأ إلا ياسين. نعم.
قال رحمه الله: توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن حذيفة رضي الله عنه قال: وجهوني إلى القبلة، وسحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام. وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه داود.
قبلتكم أحياء وأمواتا، أحياء في الصلاة، في الذكر، في الدعاء، في قراءة القرآن، في النوم. لما ينام الإنسان يستحب له ماذا؟ أن ينام على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. أما أمواتا فالمحتضر أو المحتضر، يجوز أن تقول المحتضر اسم فاعل بمعنى أنه جاء إلى أجله، أو المحتضر اسم مفعول بمعنى أن أجله جاءه، يجوز هذا وهذا، مثل المتوفي والمتوفى. يعني على مذهب أهل السنة والجماعة يجوز أن تقول المتوفي، أي الذي استوفى أجله، ويجوز أن تقول المتوفى، أي الذي قبض روحه من قبل الملائكة. وأما على قول المعتزلة فإنهم لا يجوزون إلا إيش؟ المتوفى. ها؟ لا يجوزون المتوفى. ليش؟ إنهم يقولون كان يمكن أن يعيش أكثر لو تركنا، أو لو أن المرض تركه. وأما أهل السنة فيقولون بنص الآية إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما من ميت يموت إلا ويعتقد أهل السنة أنه مات لأنه قد استكمل أجله. ولو انطبقت السماوات على الأرض ولم يحضر أجله لوجدته حيا. وهذا مشاهد، وهذا مشاهد. تجد سيارة واحدة تنقلب ثم تجد السائق معافا ما فيه إلا العافية، والذي بجنبه مات. وأنت لو تترك الأمر للقياس العقلي تقول المفروض أن السائق هو الذي يموت لأن مكانه محشور، كيف مات هذا الرجل ولم يمت هذا؟ نعم، هناك الله جل وعلا جعل الموت بأسباب لا تنكر، لكن هذه الأسباب لا تنتج نتاجها إلا بإذن الخالق سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن ندرك هذه المسألة. فيوجه المحتضر، يوجه إلى الجهة القبلة إن أمكن. نعم.
قال: وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله.
نعم، يعني أنه إذا احتضر يقال له بسم الله وعلى وفاة رسول الله، لكن هذا لم يثبت مرفوعا، وإنما إذا مات الميت يلقن قبل خروج روحه، ثم إذا خرجت روحه يوجه إلى القبلة ويغمض عينيه ويلين أطرافه، ثم ينتظرون وقت غسله ويذكرون أهله بالصبر. هذه هي السنة. نعم.
ولا بأس.
نعم. لا، يكون على جنبه. نعم.
قال: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، لحديث عائشة بن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد والترمذي وصححه.
التقبيل الميت يجوز قبل غسله وبعد غسله، كذلك النظر إليه يجوز قبل تكفينه وبعد تكفينه. ما هو المنهي عنه؟ المنهي عنه سيأتي هو الوعيل والنياحة ونحو ذلك. نعم.
قال: فصل: غسل الميت فرض كفاية إجماعا لقوله.
غسل الميت فرض كفاية.
أحسن عليك.
الغسل، ما الفرق بين الغسل والغسل؟ ذكرناه في الدرس الماضي، تذكرون عبد الرحمن؟ الغسل الفعل، فعلك أنت، والغسل اسم لما يفعل. فالآن غسل الميت يعني فعله هو، هو ما له فعل، صح؟ شو نقول؟ غسل الميت الذي نحن نفعل به، الذي نحن نفعل به. نعم.
قال: وغسل الميت فرض كفاية إجماعا،
هذا لا خلاف فيه. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر كفنوه في ثوبيه، متفق عليه.
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه، لاحظوا اغسلوه وكفنوه، وهو لم يشارك ولا كل الصحابة شاركوا، ولأن إيجاد هذا الفعل من الكل مستحيل عقلا وشرعا، فحينئذ الغسل، غسل الميت فرض كفاية إجماعا، دل عليه النص ودل عليه العقل. نعم.
قال رحمه الله: شرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال.
نعم. وشرط في الماء الذي يغسل به الميت الطهورية والإباحة كباقي الأغسال، وهذا الخطاب يوجه إلى المغسلين. نعم.
قال: وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، لأنها شروط في كل عبادة،
إذ لا يجوز أن يكون الغاسل إلا مسلما، ولا يجوز أن يكون الغاسل إلا عاقلا مميزا، فإن كان الغاسل كافرا أو مجنونا أو غير مميز صغيرا فإن هذا الغسل غير مجز ولا يسقط الفرض. نعم.
والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه، لقول ابن عمر: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون.
نعم. لابد أن يكون الغاسل عالما بأحكام الغسل ليحتاط فيه، فإن لم يكن عالما بأحكام الغسل فإنه ربما أوقع الغسل على غير مراد الشارع. نعم.
والأولى به وصيه العدل، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقدمت بذلك، وأوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين رحمه الله ففعل.
بالنسبة لمن يغسل الميت، الأولى أن يغسله وصيه، إذا وصى فلان يغسلني إذن فلان يغسل، مثل وصية الصديق أن يقوم بغسله امرأته أسماء بنت عميس، فلم يطلع أحد عليه إلا هي، ومثل وصية فاطمة رضي الله عنها بأن يغسلها علي بن أبي طالب، وهذا قول نص عليه المذهب. والعجب من بعض الفقهاء أنهم لا يرون جواز التغسيل بين الزوجين. لماذا؟ قالوا: لأن الزوجية انقطعت بالموت. هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ أولا، لو فرضنا أن الميت هو الرجل، فالمرأة ترث. لماذا ترث؟ لأنها زوجة، ولو انقطعت الزوجية بأي شيء ترث؟ ثانيا، عليها العدة، ولو لم تكن زوجة لماذا عليها العدة إذن؟ هم قالوا إنها ستتزوج. طيب تتزوج متى؟ بعد الخروج من العدة ولا قبل؟ بعد الخروج من العدة. الآن يجوز للرجل أن ينظر إلى زوجته، إلى عورة زوجته، ينظر، يجوز له أن ينظر ولا ما يجوز؟ طيب يمكن واحد يجي يقول ما يصير تطالع عليها، ليش؟ قال يمكن تطلقها. هذا باعتبار المآل، ما يصح هذا الكلام. فقياسهم الزوجة على أنها يمكن أن تتزوج هذا غير صحيح. ولذلك أم المؤمنين عائشة ماذا قالت رضي الله؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. شفتوا كيف؟ ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فدل أن الأمر اتفاق. أبو بكر يوصي بأن يغسله زوجته أسماء. طيب ما أنكر أحد من الصحابة عليه. فاطمة رضي الله عنها أوصت أن تغسله أن يغسلها زوجها علي رضي الله عنه، ما أنكر عليها لا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي نفسه. فصار اتفاق الخلفاء الراشدين وسكوت من بقية الصحابة أجمعين، صار إجماع سكوتي ولا لا؟ فهذا نص أيها الإخوة. أما إذا قلبنا الأمر، هم يقولون يمكن الرجل لو غسل زوجته يمكن يشتهي. يا أخي إيش الإنسان هذا يعني الذي يفكر بهذا التفكير في هذا الوقت؟ يعني في ناس يبكون على زوجاتهم السنين مو راضين يتزوجوا، ها ولا لا؟ في ناس هكذا عطوفيين زيادة على اللزوم. أما إن إنسان يفكر في لحظة الموت بهذا التفكير، هذا لو قلناه، انتبه له، لو قلنا هذا القول فإن مجرد توهم الخيالات لا نهاية لها. يمكن لنا أن نقول المرأة التي تغسلها يمكن أن تشتهيها، وبعدين مو صحيح الكلام. نعم.
قال رحمه.
طيب إذا لم يكن له وصي، هذا السؤال مهم، إذا مات الرجل ولم يوصي من يغسله، فحينئذ يغسله وليه الأقرب الأدنى. مات الرجل فالذي يغسله ابنه الأكبر، إذا تساووا في البنوة فالأكبر. طيب إذا لم يكن له أبناء ولا كان له إخوة، فالأشقاء مقدمون على غير الأشقاء، وهكذا. وصيه إذا لم يكن له وصي فيكون مغسله ومكفنه وليه الأقرب، مورثه الأقرب. إذا لم يكن فحينئذ قال العلماء ولي الأمر يعين، كما قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه وكفنوه. عين ولا ما عين؟ الناس معينين يخاطبهم، يكفي. نعم.
قال إذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي رضي الله عنه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود.
على كل حال لا يجوز النظر إلى عورة رجل ولا امرأة، لا سيما العورة المغلظة، إلا لضرورة، ولا ضرورة ها هنا في غسل الميت، لأنه يمكن ستر العورة بوضع شيء عليه وغسل بقيته، فلا ضرورة حينئذ. نعم.
قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى.
يعني لا يجوز أن يلامس بيده مباشرة عورة الميت، لا قبلا ولا دبرا، وإنما يلف على يده شيئا وينجيه من قبله ودبره، ويقدم القبل على الدبر، ثم بعد ذلك بدون النظر من تحت، من تحت ماذا؟ الستر، ينجيه من تحت الستر. نعم.
قالوا يجب غسل ما به من نجاسة، لأن المقصود في غسله تطهيره حسب الإمكان.
نعم.
ويحرم مس عورة،
يعني يجب غسل ما به من نجاسة، ينجيه مرة ويمرر على بطنه، ثم إذا خرج شيء ينجيه مرة أخرى ويمرر يده على بطنه، ثم ينجيه أخرى، فإذا مرر يده فخرج في الثالثة، قال العلماء حينئذ لا يمرر يده على بطنه وإنما ينجيه. فإذا حس أن الوكاء لا يقف وأن النجاسة تخرج قال ينجيه خمسا وسبعا، فإذا زاد عن ذلك قال يمكن أن يضع فيه طين ونحو ذلك كما سيأتي حتى يعني ينسد المكان. نعم.
قال ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم، وسنة لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، ذكره المروذي عن أحمد. وللرجل أن يغسل زوجته وامته،
ذكره المروزي عن أحمد. عندنا بالزاي المعجم،
عندنا بالذال شيخ.
لا لا الراوي
كان مروذي،
لا هو الآن الراوي عن الإمام أحمد، هل هو بالراء ولا بالدال أخر؟ هل هو بالراء المعجمة أو بالدال المعجمة؟ هو بالدال المعجمة، نسختك أصح. طيب صلحوها، مروذي، ها الفرق بين المروذي والمروزي، النطق احفظه. ذكره المروذي عن أحمد. نعم.
قال وللرجل أن يغسل زوجته وأمته، لقول عائشة رضي الله عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. وغسل علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها ولم ينكره منكر، فكان إجماعا، قاله في الكافي.
وهنا الحديث لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك نص، نص. فإن قال قائل فإنها زوجته في الدنيا والآخرة، وأنت يمكن زوجتك لو ماتت ما تبيك في الآخرة. هذه خيالات، يعني لا يجوز ترك النصوص لأجلها، دائما هذه قاعدة لازم نحفظها، لا يجوز رد ظاهر النصوص لمجرد الاحتمالات العقلية. متى يمكن لنا أن نقول إن النص يحتاج إلى توفيق مع الاحتمال؟ إذا كان الاحتمال ناشئا عن دليل لا عن مجرد العقل. تبين؟ نعم.
قال رحمه الله
هنا مكتوب عندنا رواه ابن ماجة تاء بالتاء المربوطة، ها هذا غلط، ها دائما ابن ماجة تاء غلط، أي اسم أعجمي آخره هاء لا تكتبها بالنقطتين، غلط، يكتب بالهاء. رواه ابن ماجة، سيبويه، راهويه، ما يصير تحط تاء، نفطويه ما يصير، نفطويات تاء مربوطة ما يصير، واضح؟ لأن الأسماء الأعجمية، لماذا قلنا هذا الكلام يا عبد الرحمن؟ انتبه، لأن الأسماء الأعجمية العجم لا يعرفون التاء المربوطة، ما عندهم تاء مربوطة، عندهم ياها يا تاء مفتوح، عرفنا القاعدة؟ عندهم ياها يا تاء مفتوحة. نعم.
قال رحمه الله وبنتا دون 7، قاله القاضي أو أبو الخطاب، وكرهه سعيد والزهري.
للرجل أن يغسل بنتا دون 7، هذا يعني يجوز عند الحاجة، وكرهه سعيد يعني مع وجود النساء، مع وجود النساء. نعم.
وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7، حكى ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر السابق، وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وأبو داود. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة.
أي نعم، ما هو الواجب في غسل الميت؟ ما هو المستحب في غسل الميت؟ نفس الواجبات اللي مرت معنا في غسل الجنابة هي نفسها الواجبات، نفس المستحبات التي مرت معنا في غسل الجنابة هي نفسها هنا. نعم.
قال رحمه الله لقوله،
نعم يا صالح. أيوة أحسن، أيضا بالهاء، رواه ابن ماجه، ها ابدا، لان الاسم هكذا مكتوب، ها الان انت الان تقول قال عبد الله ابن مسعود، لما تقف قال عبد الله، لماذا نطقته هاء ساكنه ونطقته هاء متحركه ولم تنطقه تاء؟ لان الاسم بالهاء، فابن ماجه الاسم بالهاء بالضبط. نعم، رواه ابن ماجه والترمذي، رواه ابن ماجه والدارمي. نعم، مبني على السكون لا يمكن إعرابه. ها، كل الأسماء الأعجمية قاعدة. ها أبو محمد، أسماء الأعجمية مبنية لعلتين، للعلمية والعجمة، للعلمية والعجمة، عفوا ممنوعة من الـ من الـ من الـ من الصرف للعلتين، لعلة العجمة ولعلة العلمية. فإن كان اسما منتهيا بالها أو بنحو ذلك فإعرابه مقدر، إعرابه مقدر. نعم.
قال رحمه الله: لقوله وحكم غسل الميت فيما يجب يسن كغسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. ولكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر.
لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، ذكر الضمير لأن المرجع إلى الميت، ولذلك يقول العلماء: يقال رجل ميت وامرأة ميت، ويصح أن تقول ميتة ولكن الوصف واحد. نعم.
قال: بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة، ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويكره الاقتصار في غسله على مرة. قال أحمد: لا يعجبني أن يغسل واحدة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أمره بالثلاث، إذن لا ينبغي الاقتصار على غسلة واحدة، لكن لو اقتصر أسقط الفرض. نعم.
قال: ويكره، قال: إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل. قال أحمد: لا يزاد على سبع خرج منه شيء ولم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بقطن.
نعم، يعني ينجي الميتة مرة مرتين ثلاثة سبعة مثلا تسعة، ثم بعد ذلك إذا تعب ولم يقف النجاسة ماذا يفعل؟ قال: حشي بقطن، يعني إن خرج بعدها حشي بتشديد الشين، هنا الشدة محطوط على الياء، هذا غلط، حشي الشدة حطوه على الشين وليس على الياء، حشي بقطن يعني موضع النجوى، موضع النجوى يحشى بقطن. طيب، فإن لم يستمسك، حطينا قطن، القطن يخرج، ما يمكن يمسك. قال: فبطين حر، الطين الحر يعني الخالص، الطين الحر يعني الخالص الذي لا شائبة فيه، فلا ينبغي أن يكون مع الطين شيء آخر. واليوم لله الحمد يوجد وسائل كثيرة في سد هذه الطريقة، وهو أنهم يضعون اللزقات، فهذه مغنية، هذه مغنية، لأن المقصود هو سد المحل. نعم.
قال رحمه الله: ويوضأ وجوبا ولا غسل، ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج. وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، رواه البخاري.
شهيد المعركة لا يغسل، هذا قول جمهور العلماء، والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قتل من أصحابه من قتل في بدر وهم ثلاثة، وقتل من قتل من أصحابه في أحد وهم يقاربون السبعين، وقتل من أصحابه من قتل في المعارك المختلفة، ولم يثبت ولا في حديث واحد أنه غسلهم عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يكفنهم في أثوابهم ويضعهم في لحودهم ويكون الصلاة عليهم قبل ذلك. الحنفية يرون وجوب الصلاة، وجوب الغسل، ووجوب الكفن أيضا. وعلى كل حال، يعني هل غسل الميت هو من باب الإكرام أو من باب التنظف؟ من الفقهاء من قال هو من باب الإكرام، فلذلك قال الحنفية الشهيد أولى بالإكرام، وإن تركنا الصلاة عليه أشبه تركنا الصلاة على الكافر. نقول هذا مع الفارق، الكافر لا يصلى عليه لأنه ليس أهلا للصلاة، والشهيد لا يصلى عليه لأنه ليس بحاجة للصلاة، ففرق بين الأمرين. وأما أموات المسلمين غير الشهداء فإنهم بحاجة إلى الدعاء، أما الشهيد فيغفر له عند أول قطرة من دمه كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أمرنا بغسل الموتى في المعركة فإن ذلك يؤذي جراحاتهم، ولا لا؟ يعني ميت في المعركة كيف تغسله؟ عليه الجراحات وعليه آثار السيوف، آثار البنادق، آثار القنابل، يؤذيه. وقد جاء في الحديث كسر عظم الميت ككسره حية، فلو أنك أنت تغسله وصار شيء في المعركة هذه مشكلة مضرة له، لذلك ينبغي تركه. ونسير على قول جمهور العلماء رحمهم الله، وهو المعمول به من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. نعم. كيف؟ يعني لا لا، هذا معطوف على ما سبق، فإن لم يستمسك، الآن هو غسل كم مرة؟ 7، صح ولا لا؟ فإن خرج بعدها حشية بقطن، فإن خرج وإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا. احنا الحين غسلناه في الأول وطلع شيء مرة ثانية، شو نسوي الحين؟ نحط قطنة؟ هل نغسل مرة ثانية؟ الجواب لا، لكن يوضأ وجوبا، ويوضأ وجوبا ولا غسل، لأنه الغسل تم في الأول 7 مرات، بعد ليش نغسل مرة ثانية؟ نعم.
الشيخ اللي بعد جنب الأحدث بعد
شنو؟
قال لجنب
ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله. نعم.
هذه نفس الصورة ولا صورة ثانية؟ مع تكملة
لا، ويوضأ وجوبا ولا غسل، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. نفس الكلام، لو أننا حطينا الطين الحر بعدين كفناه، أثناء التكفين شفنا الخراج مثلا، شفنا النجاسة، يقول وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. أنا ما فهمت إشكالكم. يعني لا، يعني لا، لو فرضنا أننا غسلنا الميت، طيب، وحطينا طين حشو، وبعد ذلك خرج منه نجاسة أو خرج منه المني، فرض نفس القضية، لا يغسل خلاص.
المقصود في المرة الأولية هذا انتهى الغسل ولم يكفن بعد.
نعم.
ولا
يغسل مرة أخرى. ولا وضوء. نعم. بالضبط. لما فيه من الحرج على المغسلين. نعم.
قال رحمه الله: المقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه ابو داود والترمذي وصححه. وعنه يغسل ويصلى عليه، لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه. فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل، لا نعلم فيه خلافا. قالوا في المغني:
على كل حال، مقتول ظلما لا يغسل، هذا من مفردات المذهب. الصواب أن المقتول ظلما، وأي مقتول كان ما دام ليس في المعركة فإنه يغسل. الذي لا يغسل هو شهيد المعركة، حتى شهيد المعركة إذا طعن في المعركة وجي به إلى المستشفى ومات في المستشفى يغسل. أين لا يغسل؟ إذا مات في المعركة، مات في محل القتال لا يغسل. أما إذا ركب في السيارة مثلا ومات في أثناء الطريق إلى المستشفى فيغسل. فالقول أن المقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه استدلالا بحديث من قتل دون دمه فهو شهيد هذا فيه نظر، لأن أعظم إنسان قتل مظلوما في الأمة من هو؟ عثمان بن عفان رضي الله. أنا أستغرب لماذا لم يستشهد بفعله، واستشهد بفعل ابن الزبير، ومع ذلك غسل وكفن وصلي عليه وهو قتل في داره مسجونا محبوسا شهرا كاملا هم حاصرينه مظاهرات واعتصامات، وبعد الشهر دخل عليه من دخل أشقاها حتى وضع السيف في بدنه الشريف رضي الله تعالى عنه، قتلوه شهيد الدار رضي الله تعالى عنه. فالاستشهاد بفعل عثمان أوضح وأجلى، ولذلك قال وعنه يغسل ويصلى عليه وهو الراجح إن شاء الله، وهذا قول الجمهور. وقوله فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون، عندنا مكتوب بغير ما، بغير ما هذه زائدة، كلمة ما حطوا عليها إيش يعني أنها زائدة، بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلم فيه خلافا، قاله في المغني. المطعون نعم لو مات إيش شهيد المعركة يغسل، إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة غسلوا سعد بن معاذ وهو طعن، وين طعن؟ في غزوة الأحزاب، فمرضوه وبعد أيام مات وغسلوه وكفنوا صلى عليه، فدل على أن من هو الطعن وين حصل؟ في غزوة الأحزاب، جاءه السهم فدخل في جسمه في غزوة الأحزاب ولم يقف الدم، ولم يقف الدم، وحتى مات من نفس الطعنة، وهو باتفاق أهل السير أنه مات من نفس الطعنة، ومع ذلك غسل. هذا هو الدليل. المطعون هو الذي مات بمرض الطاعون أو الذي مات بالطعن، بالطعن سواء كان من طعن الجن أو كان من طعن الإنس مظلوما. والمبطون الذي مات بمرض البطن سواء كان مرض البطن شامل جميع البطن، سواء كان كبد، رئة، أمعاء، معدة، الرحم، أيا كان، عام يدخل فيه جميع من كان سبب موته باطنيا. نعم.
قال ويجب بقاء دمه عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم ودفنه في ثيابهم.
نعم.
لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود أن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود وابن ماجه. فإن سلب ثيابه كفن في غيرها، لأن صفية رضي الله عنها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنوا في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد.
المقاتل إذا مات في المعركة ينزع عنه الحديد، يعني سلاح الحرب، كانوا يلبسون الخوذة، يلبسون الدروع الواقية والجلود التي تكون عدة للحرب، ويدفنون في ثيابهم بدمائهم. فإن سلب منهم الثياب أصبحوا عراة، فكيف يدفنون؟ تجلب لهم الثياب ويدفنون في الثياب، كما فعلت صفية بنت من؟ صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علمت بموت حمزة أخوها، حمزة بن عبد المطلب، وكانت من أشجع النساء في زمانها، ما رؤي مثلها، كانت أشجع من كثير من الرجال. نعم.
قال وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا. وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان قالوا في الموني،
وهما شهيدان بنص النبي صلى الله عليه وسلم، قال صعدنا أحدا فارتجف، فقال أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، وكان عليه عمر وعثمان وعلي وذكر بقية العشر. فهؤلاء شهداء بنص الحديث، ومع ذلك لما ماتوا بغير المعركة غسلوا وكفنوا. نعم.
قال أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو
يعني حنا بعد أخطأنا، استشهدنا بحادثة عثمان ولم نستشهد بحادثة عمر، هذا أيضا فيه دليل أن من قتل مظلوما يغسل. طيب عمر مقتول مظلوما ولا لا؟ بالعكس، هذا أقرب أن لا يغسل لأن قاتله مجوسي، بخلاف عثمان قاتله من المسلمين البغاة الخوارج التكفيريين. نعم.
الشيخنا لعل عمر بقي شوي وتكلم وكذا،
يمكن هذا هو اللي خلاهم يقولون هذا الكلام. نعم. نعم. إذا قتل رماه اليهودي أي إنك، لا معركة الآن قائمة بين هذه تعتبر معارك، ما في كلام، حرب قائمة، ما في يعني ما يجوز أن نقول أن الحرب غير قائمة. أصلا الدولة الصهيونية معلنة الحرب على جميع الفلسطينيين. نعم.
قال أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظل ابن الراهب إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهائعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل، رواه الطيارسي. وإن سقط من دابته أو تردى.
لماذا إذا مات الميت في القتل وعليه جنابة يغسل؟ قالوا لأن عليه الجنابة فيغسل للجنابة، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يغسل، فإن كان شهيدا حقا فستغسله الملائكة كما غسلت حنظلة، وكان أولاده بعد ذلك يسمون الشهيد ابن الشهيد. نعم. تجد هذا في بعض الرواة يقول فلان ابن فلان ابن الشهيد، يقصدون حنظلة. نعم. وإن سقط،
قالوا إن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، نص عليه لأنه ليس بقتيل الكفار. وتأول أحمد رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم تنوه بكلومهم،
بكلومهم يعني بجراحاتهم. نعم.
قالوا إن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه،
لو سقط من الميت رجله أو يده أو رأسه يغسل ويجعل معه في الكفن. نعم. زين نكمل العبارة بس.
فعلته أسماء بابنها، فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة. قال أحمد صلى أبو أيوب على رجل وصلى على رجل،
صلى أبو أيوب على رجل،
صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام، رواهما عبد الله بن أحمد. قال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة.
أحسن، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله على نبينا محمد.